والآن
هل تجب صلاة الجماعة في المسجد على المسافر الذي وصل إحدى البلاد وما زال تحت حكم المسافر مع ذكر الدليل؟
تجب عليه ولو كان مسافرا، وذلك للأحاديث الدالة على أن الجماعة مخاطب يأكل من سمع النداء، ولكن المسافر إذا كان معه مسافر آخر صلوا جماعة وقصرا حسن لهم فضل الجماعة. كذلك أيضا إذا كان المسافر فردا، المسافر من غير واحد، فنقول له لا تصلي وحدك فيفوتك فضل الجماعة، فإن صلاة المنفرد إنما لها جزء واحد من 27 جزءا من صلاة الجماعة، لقوله عليه السلام صلاة الفرد تفضل على صلاة الفرد، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة. فنحن نقول يؤمر ويكلف المنفرد أن يصلي مع الجماعة ولو كان مسافر، وإذا صلى معهم أتم ولا يقصر، لأن من صلى مع الجماعة والمسلمين لزمه أن يتم، لزمه أن يصلي تماما. وأما إذا كان معه جماعة فإنهم يقصروا. الحاصل أنكم إذا قدمتم بلدا وأنتم مسافرون ولكنكم لا تقيمون فيها وإننا تمرونها عابرين فاقصروا الصلاة وأنتم جماعة. أما إذا قدمتها وأنت وحدك فلا تصلي وحدك فتفوتك صلاة الجماعة ما دمت قادرا على أن تصلي مع الجماعة وتحصل لك الفضيلة.
هل يجوز أداء صلاة الفريضة في الطائرة وكذلك الجمع بين الصلاتين؟ وما الحكم إذا تعذر عن مصلي استقبال القبلة في الطائرة؟
لا بأس إذا خاف خروج الوقت، الوقت الذي يخرج منه الفجر خاف أن الشمس تطلع وهو لم يصلي ولا يستطيع أن يأتي إلى الصلاة على الهيئة المطلوبة إلا ولو على الكرسي. فإن كان هناك مكان متسع يتمكن أن يصلي فيه وهو قائم يستقبل القبلة لزمه ذلك، فإذا لم يتمكن صلى ولو على كرسيه ولو كان وجهه لغير القبلة، لكونه معذورا في ذلك، معذورا في أنه لم يتمكن من استقبال القبلة ولم يجد مكانا يصلي فيه. قد يكون المكان مخصص مثلا يتسع لاثنين او لاربعه او لعشره، والطائره قد يكون فيها مئه او مئات لا يتسع لهم هذا المكان، فاين يصلون؟ اذا كان الوقت قصيرا من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ففي هذه الحال يصلون اذا خشوا خروج الوقت على شغلهم ولو لغير القبله لاجل العذر. وهكذا مثلا اذا اخروا المطر وعرفوا أنهم لا ينزلون إلا بعد غروب الشمس، أن الطائرة لا تنزل إلا بعد غروب الشمس، والوقت يخرج وقت العصر يخرج بغروب الشمس، ففي هذه الحال يجوز لهم أن يصلوهم على كراسيهم ولو في جهة القبلة لغير العذر، إن تمكن أحدهم أن يصلي وهو قائم وإلا يستغل الصلاة جالسا.
ما صحة حديث معاذ الذي في الموطأ من أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع نازلا في تبوك؟
الحديث صحة بعضهم وأجاب عنه بأنه لعذر، إما لشغل وإما لمرض أو نحو ذلك، كالجمع بين الصلاتين الظهرين أو العشاءين هنا في المدينة من غير سفر ولا مطعم، ذلك أيضا لعذر. بكل حال فالمعتاد والأكثر أنه عليه السلام ما كان يجمع إلا إذا جد به السير إذا كان على ظهر سير، وأما إذا كان نازلا فإنه كان يوقف كما كان في منى، إذا نزل في منى أربعة أيام يوم العيد ثلاثة أيام بعده يوم بعده يصلي كل وقت في وقته، يصلي الظهر في وقته ركعتين، والعصر في وقته ركعتين، والمغرب في وقته، والعشاء في وقته ركعتين، فيكون قد وقت وقصر لكونه على عهدة السفر، يعني يعتبر مسافرا ولكن لم يكن المسافر الذي يباح له الجمع بين الصلاتين، لأن يعني الجمع كما عرفنا يختص بمن كان على ظهر السير.
إذا كنت مسافرا وجدت لي السير فدخل الظهر وأخرته والعصر، وصلت إلى بلدي التي أقيم فيها بعد دخول وقت العصر، فهل يجوز لي أن أصلي الظهر ركعتين جمعا مع العصر؟
من أخر وقت وصل إلى بلده فإنه يصليها تماما، وذلك لأن القصر إنما كان للسفر والآن ليس هو على سفر. صورة ذلك فيما إذا دخل عليك وقت الظهر وأنت في الطريق وأخرته وصلت البلد وأنت لم تصل الظهر والعصر، إما قبل أن يدخل العصر وإما بعد أن يدخل، هذا الوقت الذي دخل عليك وأنت في الطريق وأخرته حتى وصلت أهلك صله تماما، أي صلي الظهر أربعة. وهكذا لو مضى عليك الوقتان وما أتيت إلى البلد إلا بعد العصر في الساعة الرابعة والنصف مثلا أو الخامسة ولم تصلي ظهرا ولا عصرا تصليها أربعا وأربعا، تصلي كل وقت أربعا تجمعهما إلى وصلت بادرت وصليت أربعا ظهرا أربعا عصرا. وهكذا أيضا العشاء، إذا دخل عليك العشاء وقت العشاء وأنت في الطريق ولكنك أخرته ووصلت إلى بلدك وأنت لم تصلي، فلا تقول أن الظهر قد وجب علي ركعتين وأنا في الطريق، والآن قد أصلي ركعتين والناس قد صلوا ساعة التاسعة والعاشرة، نقول ما دمت وصلت إلى البلد فإنك تصليه تماما، تصلي العصر وتصلي العشاء أربع ركعات لكونك لست الآن على سفر. وهكذا لو ذكر صلاة سفر في حضر، إذا ذكر صلاة سفر في حضر صورة ذلك إذا ترك صلاة الظهر نسيانا ليوم السبت وجاء يوم الأحد وهو في بلده، فذكر أنه وهو في السفر ما صلى العصر التي مرت به في يوم السبت وهو في الطريق نسيها، نقول يا ابن الحال يصليها في البلد ركعتي أربع ركعات، ولو أنه لو صلىها في الطريق أو صلىها في السفر ركعتين هو الآن من أهل الأربع فيصليها أربعا. والعكس لو قدر مثلا أنك وأنت عند أهلك نسيت صلاة الظهر ثم سافرت في يوم السبت إلى آخر النهار ما صليت الظهر نسيانا وقد صليت العصر ذكرتها في يوم الأحد وأنت في الطريق، كم تصلي؟ تصليها أربعة احتياطا للصلاة لأنها وجبت عليك أربعة وأنت في البلد وأخرتها بتفريط أو نحو ذلك فتصليها أربعة. هذا كله من بعد الاحتياط من فضائل والإتيان بها كاملة كما أمر الله سبحانه وتعالى. ويلاحظ أيضا أن كثيرا من الناس إذا أقبلوا على البلد وقت العصر يعني قبل العصر صلوا وهم الطريق آتي مثلا من الأحساء صلوا الظهر العصر يعني يصلون هذه الساعة الثانية عشر أو نحوها، ثم يأتون إلى البلاد في الساعة الثانية قبل أن يدخل العصر ويقولون قد صلينا العصر صليناها وانتهينا، نقول صليتم ركعتين وأنتم الآن من أهل الأربع فردوها ما دام أنكم وصلتم في الوقت، دخل عليكم الوقت وأنتم من أهل الأربع لازمكم أربع. وهكذا مثلا العشاء لو أنهم أقبلوا مثلا من المدينة أو من القصيم ولم يقربوا من البلد غربت عليهم الشمس، وصلوا المغرب وصلوا العشاء ركعتين وجاءوا إلى البلاد مثلا إلى الرياض في الساعة الثامنة قبل أن يدخل الوقت أو قم يدخل وقت العشاء، وقالوا قد صلينا العشاء صلينا ركعتين في الطريق. يقول أنتم الآن من أهل الأرض، أنتم صليتم معها هناك ركعتين وقد وجبت عليكم الأرض فعليكم أن تريدوها، أما نصليها أرضا هناك وكان من يباح لهم الجمع لا أجزأ ذلك عنهم إن شاء الله، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه
فضيلة الشيخ، هل الاغتسال بعد المغرب من يوم الخميس يعتبر غسل للجمعة؟
إذا علمنا أن الحكمة فيه أن يكون الإنسان نظيفا عندما يحضر إلى المسجد يكون نظيفا البدن، فإنه يحصل من ذلك أنه قد اغتسل. ولكن بكل حال ما دامت الأحاديث فيها الأمر بالاغتسال يوم الجمعة، من جاء الجمعة فليغتسل، غسل يوم الجمعة واجب، فالأفضل أن يكون بعد الفجر، أن يكون بعد صلاة الصبح وقبل صلاة الجمعة.
هل لخطبة الجمعة مقدار محدد من الزمن أم لا بد من إتمام الموضع الذي تطرق له الإمام لأمل تضويع ذلك وضرب الأمثلة عليه؟
لقد ذكرنا هذه نفس الكلمة الآن، حيث أن كثيرا من الناس يستطيلون الخطبة إذا كانت 20 دقيقة أو 15 دقيقة وينفرون من الخطيب، وقد يقطعون عليه وقد يخرجون، ولا شك أن هذا خلاف الأصل. الأصل أن الخطبة كانت تنفذ المدة، يعني لذلك احتج إلى أن يجلس بينهما للاستراحة، لم يكن هناك طول لما جلس بينهما يستريح. فبكل حال قد يكون الموضوع قصيرا فينهيه في 5 دقائق او 10 دقائق ويعطيه حقه، ولكن في مثل هذه الحال ينبغي ان يطلب عدة مواضيع حتى يستفاد من ذلك. وقد يكون الموضوع طويلا، فالأولى أن يبسطه ويتوسع فيه، يبسط ذلك الموضوع حتى يستوفي الكلام حوله، ولو بلغ 15 دقيقة أو 20 دقيقة أو 30 دقيقة حتى يبلغ ويأتي بالأمثلة والأدلة والتعليلات والتحذير من المخالفة وما أشبه ذلك. فإذا تكلم مثلا على الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر ذكر الأدلة وذكر الأمثلة وذكر المترتبات التي المصالح التي تترتب على ذلك وذكر المفاسد التي تنجم عن التهاون بذلك وذكر الكيفية التي يستعملها ومتى يكون أهلا لهذه الوظيفة وما أشبه ذلك. وإذا تكلم على الدعوة إلى الله تعالى تكلم على الأدلة وتكلم على الحكم والمصالح وتكلم على الأساليب وتكلم على الأهلية التي يكون بها أهل لأن يدعو إلى الله وما أشبه ذلك. وقد يكون الخطيب مستحضرا لكثير من الأدلة وقد لا يستحضر إلا بعضها، ولكل مقام مقال.
هل الإمام أن يرفع يديه في خطبة الجمعة للدعاء وكذلك المأمومين هل لهم ذلك؟
ذكرنا الكريم أنهم يرفعون أيديهم إذا رفع الإمام، وأن الحديث عام، الحديث الذي ذكرناه قوله إن ربكم حي كريم يستحي من به إذا رفع يديه إليه أن يرجعهما صبرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر يديه في الدعاء، وأن رفع يديه من باب الاستجداء والاستعطاء من الله تعالى فهو سبب للعطاء، وما دام كذلك فإن الإطمئنان يظهر يديه والمأمون يظهرون أيديهم التأمين. هذا هو الصحيح. وأما الحديث الذي يستدل به من ينهى عن ذلك هو أن بعض الصحابة إذا حضر رجل من بني أمية يحطب وهو يحرك يديه فقال قد ذبح الله هاتين اليدين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك إلا إصبعه يعني للتشهد. فنقول هذا الخطيب ليس في الدعاء، إنما هو في أثناء الخطبة وهو يحرك يديه بكثرة، يحرك يديه من باب الاهتمام بالأمر، فأنكر عليه كثرة مد اليدين ورفعهما وتحريكهما هكذا، وذكر أنه عليه السلام في أثناء الخطبة إنما كان يحرك إصبعه للتشهد ولم يكن وليس رفع اليدين للدعاء تحريكا، إنما اليدان اللتان أنكرهما هو التحريف الذي هو مجتمع كاضطرار بيديه.
متى تبدا فتره النهي عن الحديث وقت صلاه الجمعه؟
من ابتداء الخطبه، اذا ابتدا الامام يحفظ الخطبه الاولى فبعد ذلك يلزم المامومين ان ينصتوا وان يقطعوا الحديث وأن لا يتكلم أحد بأدنى كلمة حتى ولو كانت أمرا بالمعروف نحو ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يحفظ فقد لغوت. كلمة أنصت لفظة واحدة وفيها أمر بخير، ومع ذلك جعلها الله. والحكمة في ذلك أن الخطيب يوجه كلماته إلى الحاضرين، فيجب أن يكون كل من الحاضرين منصتا بما يوجه إليهم مصغيا أذنيه، لا يتحرك لسانه ولا تتحرك يداه حركة تشوش عليه أو تسبب غيبة فكره. ولأن ذلك قال ومن مس الحصى فقد لغى، يعني كان المسجد فيه حصى يعني ليس مهروشا، فكان احدهم اذا جلس اخذ يمسح الحصى ويسويه فجعل ذلك ايضا من اللغو ومن العبث، وكل ذلك لاجل ان لا يكون هناك حركه تشوش على المصلي.
اذا دخلت المسجد والامام يخطب قبل الدخول يخطب له بعشر دقائق، هل اجلس او اصلي ركعتين؟
يوم الجمعه يتهيئ ليس فيه نهي، ولأجل ذلك يؤمر بأن يصلي كل من دخل، كما في الحديث الذي سمعنا فإنه لما دخل رجلنا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ورآه قد جلس سأله وهذا الرجل اسمه سليك الغطفاني، فقال له أصليت يا سليك؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين ولو لم تزل الشمس ولو كانت في وسط النهار، يعني عندما يقوم قائم الظهيرة يصلي كلما جاء سواء في وقت النهي أو بعده أو قبله، يصلي تحية المسجد أو يصلي ما كتب له. صلاة قبل الجمعة يرغب فيها في الحديث الذي هو الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ولبس أحسن ثيابه ومشى ولم يركب وأتى إلى المسجد وصلى ما كتب له كان ذلك كفارة لما بينه وبين الجمعة الآتية. فجاء أباح له أن يصلي ما كتب له ولو عشر ركعات أو عشرين ركعة لم يحدد له وقت إعادته.
ما الحكم في من كان مسافرا يوم الجمعة إلى بلده فصلى الجمعة ظهرا في سفره ثم وصل إلى بلده قبل خروج وقت صلاة الجمعة فما الحكم عذابكم الله؟
ما دام أنه لم يأتي إلا بعد خروج بعد صلاة الجماعة يجزئه صلاة الظهر التي صلاها ويقصر، إنما تلزمه إذا جاء قبل أن تصلى فيلزمه أن يتوجه إلى المساجد ويصليها مع الحاضرين ولا يجزئه صلاته قبل ذلك. والأصل أن المسافر ما يصلي الصلاة إذا كان قد قرب إلى بلده إلا بعدما يصل أو بعدما يخشى خروج الوقت. فإذا أكمل مثلا إلى الرياض من المنطقة الشرقية مثلا وزالت الشمس وبينه وبين الرياض مثلا ساعة فله أن يصلي الظهر قصرا هناك يصليها ظهرا، يأتي بعد أن يصلي الجماعة الجمعة ويخرج من المساجد لنصف ساعة أو ساعة أو نحو ذلك ولا يقال له إن الوقت لا يزال باقي كل جمعة، كيف يصلي جمعة وهو وحده هي صلاة الظهر أكثر.
علمنا ما للمأمون من التبكير في صلاة الجمعة من فضل في الساعة الأولى أو الثانية وغيرها، فما للإمام؟ هل يلزمه أن يأتي ويدخل المسجد أم ماذا عليه حتى يحصل على ذلك الأجر؟
لا يلزمه، يتعهد لذلك ويستعد ويشتغل بما يشتغل به المأمومون من شطار قربات أو صلوات ولو كان في بيته مستعدا لذلك فهو على أجر وله هذا الأجر. ويجوز أن يتقدم، يجوز أن يأتي ويقف في الصف الأول مبكرا ويشتغل بالصلوات ويشتغل بالقربات وبالقراءة إلى أن يحين وقت الخطبة ثم يبدأ ويحكم. وكونه يعتقد كثير من العامة أنه لا يجوز للإمام أن يدخل إلا وقت الصلاة ويقول أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان بيته في داخل المسجد وهو في حكم المسجد ويجلس فيه إلى أن يحين وقت إقامته وقت الخطبة ثم يأتي يقصد المنبر أو المحراب من أهل الصلاة، فيكون حكمه من هو حكم من هو في داخل المسجد. على كل حال إذا رأى الإمام من المصلحة أن يجلس في بيته متأحدا مغتسلا مشتغلا بقراءة أو مشتغلا بقربة أو بصلاة نفلا فهو على خير وله أجر. وإن رأى أن يأتي إلى المسجد ويجلس في جانب أو حجرة من حجره أو يصف من صفوفه ويشتغل بالقرب فله أجر إن شاء الله.
وجب عليه الوضوء فاغتسل، فهل يجزئ هذا الغسل عن الوضوء؟
يجزئ معنية التغسيل النية هذا أن ينوي أحده الأصغر والأكبر، والتغسيل أن يبدأ الماء المرة في غسل وجهه يعني بعد الاستنجاء مثلا ثم بعد ذلك يغسل يديه ثم بعد ذلك يغسل رأسه ثم من رأسه يغسل بقية بدنه حتى يغسل قدميه آخر ما يغسل، فيكون قد أغسل بدأ الوجه ثم يديه ثم رأسه ثم عنقه ثم منكبيه ثم بطنه وظهره ثم فخذيه ثم ساقيه ثم قدميه، فيكون قد أغسل. هذا التعقيد لازم في الوضوء، الترتيب شرط من شروط الوضوء أو ركن من أركان الوضوء، فإذا رتب حسن هذا هو الصحيح. هناك قول أنها تتداخل، أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر دخل فيه الأصغر، الأصغر هو الوضوء والأكبر هو الغسل. فيقول بعضنا ما يؤمن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجب الوضوء مع الغسل بل يكفي ويدخل الوضوء في الغسل.
غسل العيدين هل هي واحدة أو اثنتين؟ وما حكم صيام أيام التشريق؟
مشاهد أن خطوة العيد خطوة العيد خطوتان، يخطب كل عيد خطبة ثم يجلس ثم يخطب خطبة لا خلاف في ذلك، ثم بعد ذلك تنتهي من صيام الخطبة تنتهي الصلاة ويدخل وقت الأذان الراحل. أما الصيام فإنه حرام أن يصوم يوم العيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى. أما أيام التشريق فالصحيح أيضا أنها حرام صيامها إلا في مكة لمن لم يجد الحلي واحتاج أن يصوم ثلاثة أيام بمكة فله أن يصوم أيام التشريق يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فأما غيرها لمكة فليس لهم أن يصوموها وذلك لأنها بقية أيام العيد والناس فيها يأكلون من أضاحيهم ومن نسكهم ولهذا علل النهي عن صوم يوم العيد في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين يوم العيد يوم عيد الفطر الذي تفطرون فيه من صيامكم وعيد النحر الذي تأكلون فيه من نسككم. ولا شك أن الثلاثة بعد العيد هي أيام ذبح وأيام نسك فنهي عن صيامها حتى يتمكن الناس من أن يأكلوا منها ويذكروا الله عز وجل على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على محمد.
مثل الشارح رحمه الله أن المحتضر يوجه إلى القبلة فهل هذا مشروع؟
مشروع دليله ما روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عدك بائض الزحوم ذكر منها استحلال الكعبة قال كبائر الزحوم قول الزهور وشهادة الزهور والشرك بالله إلى أن قال واستحلال الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا قبلتكم أحياء وأمواتا. فأخذوا من ذلك أنه إذا احتضر يوجه إلى القبلة يكون وجهه إلى القبلة حتى تخرج روحه وهو على أحسن الحالات وأفضلها موجها إلى القبلة التي يتوجه إليها وهو يصلي. فهذا دليل قبلتكم أحياء وأمواتا. قد روي أيضا عن حذيفة أنه لما حضره الموت قال وجهوني. أو روي عن غيره من الصحابة أنهم كانوا يأمرون المحتضر أن يوجه إلى القبلة حتى تخرج روحه على تلك الحال. وقد أنكر ذلك أيضا بعض السلف سعيد بن المسيب ولعله لم يبلغه الأثر. وبكل حال فهذا مشروع توجيهه إلى القبلة حتى يموت على أحسن حال.
ما هو القول الراجح في حكم صلاة العيدين؟
الراجح أنها كما هو قول الجمهور أنها فرض كفاية ولكنها من الفروض المؤكدة حيث جاء في هذا التأكيد والأمر للوتر. قد روي أن عائشة رضي الله عنها في آخر حياتها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. كأنها رأت أن النساء قد في زمانها حصل منهن شيء من التفسق أو التبرج أو التجمل الذي تحصل به الفتنة في زمانها الذي هو القرن الأول. فقالت إن هذا الذي هو تجمل وتطيب ولبس لأحسن الثياب ولبس لكامل الحلي وما أشبه ذلك مما تحصل به الفتنة وخروجها والحال هذه تحصل به مفسدة حيث أن الناس ولا بد أن ينظروا إليها سيما إذا كنا يعني الطريق واحد تجمعهن بالرجال طريق أو نحو ذلك. فهذا دليل على أن عائشة فهمت أن أمر النساء الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج ذوات الخدور وإخراج الأبكار ونحوهن والمخدرات أن ذلك كان لمناسبة وأنه لا يدل على الوجوب.
ما
لو دخلت في صلاة الكسوف وقد رفع الإمام من الركوع الأول من الركعة الأولى، فهل أكون قد لحقت تلك الركعة؟
لا تكون. الصحيح أن الركع يحصل بالركعة الأولى، فالركوع الأول هو الركن الذي هو من أركان الصلاة. القيام الثاني يعتبر سجود سنة، والركوع الثاني يعتبر أيضا سنة، والسنة لا تقوم مقام الركن. ولأجل هذا يجوز عند بعض العلماء عدم تكرار الركوع، يجوز أن يصلي هذا ركوع واحد كصلاة الفجر، إلا أنه يطيل فيها الأركان، فما دام أن الركن الأول الركوع هو الركن الأول، فمن أدركه أدرك الركعة، ومن فاته فاتته تلك الركعة فيقوم ويقضيها. ولو أدرك الركوع القيام الثاني والركوع الثاني، يعني فاته القيام الأول والركوع الأول، لكن أدرك القيام الثاني وأدرك الركوع الثاني وأدرك الرفع وأدرك السجدتين وركع، لا بد أنه يقضي، لأنه فاته القيام الأول وفاته الركوع الأول، فهو من منزلة الركوع في صلاة الفجر.
وإذا سهى الإمام بحيث ركع ركوعا واحدا ثم سجد، فهل يقع في الركعة الثانية مثل الأولى أم أنه يأتي بصيغة واردة ثم يسجد للسهو؟
ذكرنا أن بعض العلماء أجاز أن يقتصر على ركوع واحد أن تكون في صلاة الفجر، إلا أنه يطيلها، ولكن هذا خلاف السنة، حيث ورد في التكرار، تكرار كل ركوع وتكرار الركوع الأول في الركعة الثانية وفي الركعة الأولى، يكرره مرتين أو ثلاثا كما ذكرنا، ولا سجود عليه إذا اقتصر على ركوع. لكن لو كان ذلك عن غفلة أو عن نسيان فإنه يسجد، وذلك لأنه أخلف الصلاة عما كان عزو عليه. لو دخل على أنه سيجعل الركعة الأولى بركوعين، ولكنه لما رفع من الركوع الأول نسي أن يقرأ فسجد بعدما قال ربنا ولك الحمد، واستمر في سجوده سجدتين، وقام الركعة الثانية وقرأ فيها ثم ركع ثم رفع وقرأ ثم ركع ثم رفع وسجد، أتى بالركعة الثانية بركوعين وبقيامين، والركعة الأولى ليس فيها إلا قيام وركوع، جائز ذلك، وعليه السجود لكونه لم يأتي بما عزم عليه وسهى وفعل شيئا نسيانا.
هل يشرع لصلاة الكسوف في خطبة؟
ما يشرع فيها الخطبة التي تشرع في خطبة عيد أو في خطبة الجمعة، ولكن يشرع بعدها موعظة وتذكيرا بما يفعل في هذه الصلاة، وكذلك بأسبابها وكذلك بنتائجها، فيذكرهم الخطيب الذي هو الإمام، يذكرهم ويعظهم ويحثهم في مثلها على أن لا يتهاونوا في آيات الله، وأن يسارعوا إلى الصلاة التي وجد لها سبب. فأما كونه يصعد المنبر ويخطب خطبة مبتدأة بالحمد وبالشهادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالوجه على الوصية بتقوى الله إلى آخره، فلا يشرع ذلك، لأنه لم يرد إلا موعظة بعدها.
هل يجوز للجنود في مواجهة العدو أن يصلوا مجموعتين، كل مجموعة بإمامهم على أن تحط كل مجموعة أخرى في أثناء صلاتهم؟
يكن مطلبين الشراسة فيجوز لهم ما دام أن معهم من يصلح إماما عدد، فلا بأس أن يصلوا جماعتين أو جماعات على قدر الحاجة، والأولى مثلا أن يتركوا أقل عدد يمكن قيامهم بالحراسة. فإذا كان الجنود مثلا 1000 وفي الإمكان أن يقوم بالحراسة كاملة 100، فإن في 100 يصلون الصلاة في وقتها خلف إمام، والبقية الذين يحرسون إذا جاء أولئك بعدما يصلوا صلوا خلف إمام آخر. لا بأس، ينقسمون إلى قسمين. فإن كانت حراسة لا يكفيها 100 ولا بد مثلا من أكثر ولو 500، انقسموا قسمين، يصلي 500 ويحرس الباقون، ثم يسلم الباقون ويحرس الذين قد صلوا. وبكل حال فإذا كان هناك عمل مهم يحتاج إلى حضارة وإلى مراقبة له فإنه يجعل فيه من يكفي ويصلي الباقون. كثيرا ما يذكر لنا بعض الذين يلازمون الحراسة أنه يمضي عليهم وقت أو وقتان وهو ملازمون الحراسة، وأن ذلك يلزمون به من قبل رؤسائهم ومدرائهم. نقول لهم ما دام كذلك فإذا دخل الوقت ورأيت واحدا منهم قد صلى فبإمكانك أن يأتي مكانك 10 دقائق حتى تصلي، كما لو احتجت إلى المحاض أو إلى الحمام للتخلي فإنك تأتي بواحد يقوم من مقامك. فكذلك وقت الصلاة الذي لا يستغرق أكثر من 10 دقائق أو من أكثر، تأتي بواحد يقوم من مقامك، وإذا كان لا يكفي واحد تأتي باثنين أو بعشرة حتى يؤدي الواجب، حتى تؤدي الصلاة في وقتها. فأما أن تستمر في الحراسة حتى يخرج الوقت فإن هذا لا يجوز. لا بد من أداء الصلاة في وقتها ما دام هناك تمكن.
هل يلزم سجود السهو المتنفل كالمفترض؟ فلو قام المتنفل إلى ثالثة سهوا ثم رأى أن يتنفل بأربع، ما حكم فعله وهل يسجد السهو؟
ما دام أنه دخل بنية ركعتين فإذا قام الثالثة وتذكر أنها ثالثة قطعها وجلس حتى ولو ركع، حتى ولو ركع ساعة ما يتذكر أنها ثالثة يجلس، لأنه دخل على أنها نيته ركعتان، ثم إذا تشهد سجد فللسهو المسلم.
كيف يعمل المأموم المسبوق الذي انتهى إمامه سهوا لا يعلمه أي قبله أو يعلمه سواء كان سجوده قبل السلام أو بعده؟
يتابع إمامه، المأموم يتابع إمامه سواء كان مسبوقا أو مدركا، فيسجد معه بسجوده ولو كان السهو قد سبقه. ورد في كلام الفقهاء لا سهو على مأموم إذا كان خلف الإمام، وإذا سهى الإمام سجد المأموم معه تبعا له. الحاصل أنك إذا أتيت والإمام عليه سجود سهو فاسجد معه حتى ولو كان السهو الركعات التي سبقتك اسجد معه، وإذا كان السجود قبل السلام فإنك تسجد معه ثم تقوم وبعدما يسلم وتكمل من فاتك. أما إذا كان السجود بعد السلام فإذا قمت وأنت لا تدري أن عليه سجود فلك الخيار أن ترجع إذا رأيته سجد وتسجد معه، ثم إذا سلم مرة ثانية قمت لإكمال ما سبقك، أو تستمر على انفرادك، وإذا كان في آخر صلاتك تسجد للسهو عوضا عن ما فاتك من سجودك مع إمامك. ولكن الأولى أنك إذا مثلا قمت لتأتي الركعات التي فاتتك بعد ما سلم الإمام ثم سجد أو تذكر أن عليه السجود وسجد أن ترجع حتى لو كنت واقفا، رجع واسجد معه سجدتين فإذا سلم الثانية خذ.
هل يشرع تعديل عدد المأمومين من يسار الصف كعددهم من اليمين؟ وهل يشرع تفريق الصبيان في الصلاة؟
نعم، ورد في حديث الشطر الإمامة الأولى أن يكون الإمام في الوسط، ولكن على كل حال الصف الأيمن أفضل، يعني تفضيلا لليمين، والقرب من الإمام أفضل. فأنت مثلا إذا رأيت في الصف الأيمن 20 ورأيت في الصف الأيسر 10، فالأفضل أن تكون هناك حتى تكون أقرب إلى الإمام وتعدي الصف. والأفضل للإمام أن يجعل بعض العدد من الأيسر، فإذا كان في الصف الأيمن غير من زيادة 2-3 فتسامح في ذلك. هذا بالنسبة إلى تعديل الصفوف. أما بالنسبة إلى الأطفال فالذي دون التابعة الأولى أن لا يدخلوا في الصف الأول، لأنهم لم يكلفوا ولم يؤمروا. وأما الذين قد أكملوا السابعة فيجوز، ولكن الأولى أن لا يقربوا من الإمام، أن يكونوا في أطراف الصفوف، لقوله عليه السلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أن يحمل العقول الكاملة هم الذين يقربون من الإمام. ثم إذا اصطف هؤلاء الأطفال ولو وقف 10 أو قريبا منهم، فالغالب أنهم إذا كانوا مجتمعين يحصل منهم شيء من الحركة التي تشوش على من بجانبهم، فالأولى تفريقهم حتى تخف حركتهم أو يخف عذابهم.
هل من المشروع الترتيب في قراءة سور القرآن كما في المصحف عند القراءة للصلاة الجهرية؟ هل يجوز الصلاة على الميت وهو مدفون في القبر؟ وما هي المدة التي يجوز الصلاة عليه وهو فيه؟
ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بدهنها بشهر، وأيضا صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد صلى عليها بعدما دفنت المدة الرماهي، وصلى على أهل أحد بعد موتهم بثمان سنين، فدل على أنه يجوز أن يصلي على القبر ولو بعد مدة، حتى ولو كان الإنسان قد صلى عليه، فكان فرط من الصلاة هو الدعاء للميت والترحم عليه. ولكن الأول أنه إذا زار الميت أو زار الأموات أن يدعو لهم وأن يترحم عليهم، لكن إذا وجد ميتا جديدا أو عرف أن فلان مات ولم يحضره فحضره وصلى عليه فله أجرا على هذه الصلاة إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد.
هذا سائل يقول: يوجد في بعض الكتب التعليمية شيء من التماثيل والصور، هل يجوز أن ندخل بها إلى المسجد أو إلى المكتبة للملاكرة وغير ذلك؟ وهل يجوز الصلاة بالملابس التي فيها شيء من التصاوير؟
قد رخص في هذه الصور بعض العلماء وادعوا أنها لا يصدق عليها التصوير الذي ورد في الأحاديث: كل مصور في النار، من صور صورة كل فاجر فقد يعظ وليس بنافع. فرخصوا في ذلك وجعلها مباحة، ولكن الذي تطمئن إليه النفس أنها داخلة في الصور المنهي عنها، هذا هو الأصل. ولكن يدعى أنها كثرة فكثرت عنت بها البلوى فأصبحت في كل شيء، بحيث لا يسلم شيء من المستعملات غالبا إلا بها. ولكن يحرص الإنسان على إحصائها، فإذا اشترى صحيفة مثلا أو مجلة أو كتابا مدرسيا أو نحو ذلك فيه شيء من هذه الصور، إن استطاع أن يطمس وجوهها فهو الأفضل، وإن كثرت ولم يستطع ذلك فالحيلة في ذلك أن يخفيها و
يجعل فوقها شيئا يسترها حتى لا تكون باردة ظاهرة، فالإذن قد يكون في إظهارها مثلا أو في نصبها في الستائر مثلا أو الحيطان أو نحو ذلك، بخلاف ما إذا كانت مخفية فلعل ذلك يكون أحب لشأنها. وبالجملة من استطاع أن يمحوها أو يخففها فهو أفضل، ومن كثرت عليه حرص على أن يخفف منها ما استطاع.
فيما يتعلق بحقوق الأدم، إذا سرق شخص ثم تاب وأراد أن يرجع ما سرق لكن لا يستطيع لعدم وجود المال إلا ما يكفيه عند إحاجته ونيته أن يسدد ولكن قليلا قليلا، فما الحكم في ذلك وفقكم الله؟
ما لا يبرق كلها يسرق جلها، يفعل من ذلك ما يستطيع. فإذا كان عنده حقوق كثيرة مظالم ولكنه فقير حرص على أن يستبيح من أهلها، فإن لم يفعله حرص على أن يعطيهم ما لديه ويعدهم خيرا ويخبرهم بأنه سوف يعطيهم إذا وجد، وكل ما سيسر عنده وجمع شيئا من المال دفعه إليهم، ويكون على نية إلى أن يدفع ما عنده لهم بكامله أو يعفو عنه.
وإذا خشوا أنه إذا علم أنه سرق منهم تحصل هناك مشكلة، فماذا يفعل وفقكم الله؟
يحرص على أن يوصل المال إليهم ولو بطريق غير مباشرة، كان يعطيه إنسانا مجهولا ويقول هذا لفلان أحضره بأنه حقه، ولا تخبره من أعطاكه أو يدخله في مع أموالهم أو ما أشبه ذلك. يحرص على أن يوصله إليهم بأية طريق، وإن لم يخبرهم بأنه مسروق منهم أو أني سرقته أو نحو ذلك، مخافة أن يسيئوا بأرضا أو أن يرفعوا بأمنها أو ما أشبه ذلك.
متى يقرأ المأموم الفاتحة؟ أن يستمع لقراءة الإمام للفاتحة ثم إذا انتهى شرع هو فيها، أم أنه يشرع فيها مع الإمام، لا سيما إذا كان الإمام لا يطيل السكوت بعد الفاتحة بالقدر الذي يكفي للمأموم قراءة الفاتحة؟ وهل هناك فرق بين النافلة والفريضة؟
في ذلك خلاف، فمن العلماء من يقول يتحملها الإمام ولا قراءة على مأموم، وروي في ذلك حديث فيه مقال من كان له إمام فقراءة وله قراءة، واستدلوا بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وإن كان هذا في الصلاة الجهرية، وبالحديث في قوله عليه السلام إذا كبر الإمام فكبر وإذا قرأ فأنصتوا، فكل ذلك دليل على أنه ينصت المأمون ويستمع لقراءة إمامه ولا يقرأ مع قراءته. فهذا مذهب من المذاهب في أن الإمام يتحمل القراءة، وإنما تستحب إذا سكت، إن كان له سكتات قرأ في سكتاته، وإلا أنصت لقراءته ولم يقرأ معه. والمذهب الثاني أنه يقرأ الفاتحة ولا تسقط عنه، وصنف في هذا المذهب البخاري كتابه المعروف المسمى بالقراءة خلف الإمام، وشدد في ذلك حتى أنه أبطل ركعة الذي لم يدرك الفاتحة، إذا سوى الإمام ركعة ولم يدرك الفاتحة قال لا تصح الصلاة ولا يعتمد بشكل ركعة. وهذا قول فيه شيء من التشدد، ولعله يقال انها تتاكد. واستدل الذين قالوا بذلك بحديث عن ابي هريره انها حدث بقول النبي صلى الله عليه وسلم فناس لا يقرا فيها بيوم الكتاب فهي خداج، فقال رجلا اني احيانا اكون خلف الايمان، فقال ابو هريره اقرا بها في نفسك يا فارسي. أمره بأن يقرأ بها في نفسه. وكذلك استدلوا بحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما سمعهم مرة يقرأون خلفه قال لعلكم تقرأون خلفه إن عندكم قالوا إنا لنفعل قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا يؤكد ما ذهب إليه من اشترط قراءتها للمأموم. فبكل حال يتأكد قراءتها إن سكت الإمام، وإذا لم يسكت استطاع أن يقرأها مثلا ولو في سكتاته بين الآيات كملها بسرعة، وإلا إذا لم يستطع ذلك قرأ منها ما تيسر وسكت عن بقيتها ويتحملها الإمام إن شاء الله. وأما النافلة الذي يصلي نافلة كصلاة التراويح خلف الإمام فالأولى أيضا أنه يسكت ما دام أن الإمام غالبا ليس له سكوت بل ثانيا رغم من فاتحة يقرأ في السورة إذا تسكت عنه ويتحملها الإمام ما دام أنه استمع المأموم محمد على دعائه.
لا نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الله قوما لم يعملوا خيرا قط، فالمراد بالخير هنا فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر والكافر مخلد في النار. واذا صلى يكون قد علم خيرا بل الصلاه كل الخير، فكيف تفسير نفس الحديث الاول والجمع بينهما والله اعلم.
هؤلاء من الذين امنوا وصدقوا ودخل الايمان في قلوبهم وعملوا من الاعمال الاساسيه ولكنهم قصروا، فلأجل ذلك صار التقصير سببا في نفي العمل عنهم، فكأنهم لم يعملوا. لا شك انهم مسلمون رأيتم الإسلام من الذي أركان الإسلام، فقوله لم يعملوا خيرا قط يعني أنهم لم يحملهم الإيمان الصادق على أن يعملوا نوافل ويعملوا حسنات ويعملوا طاعات سوى الأصول التي هي العقيدة وما ينجم عنها. هكذا حمل الحديث على أنهم أقاموا الواجبات ومن جملة الصلوات ولكنها قصروا في تتماتها وتكملاتها.
هل تجب الزكاة في حصة المضارب قبل الخدمة إلى بلغ نصابا؟ وما صورة ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟
المضاربة فهو كترك إنسان ما لقي التجربة، فإذا أعطيت مثلا 20,000 واشترى بها بضائع ألا أن له نصف الربح ولك نصف الربح ويرد عليك رأس مالك، فبعد سنة أصبحت 20-30 بأرباحها. حصة العامل 5,000 وحصة صاحب المال 5,000 ورأس المال 20. ماذا يزكي؟ يزكي جميع، يزكي 30,000 وتكون الزكاة من الجميع من الربح ومن رأس المال. هذا صورة المضاربة وصورة الزكاة فيها. أما الذهب والفضة فيقول الفقهاء يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. فيقول الأحرق إذا كان عنده 10 دنانير نصف نطاق من الذهب وعنده 100 درهم نصف نصاب من الفضة فقد بلغ المجموع نصف 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 عليه الزكاة. وإذا قلنا مثلا أن الزكاة بقيمة نقول نقدر الذهب كم يساوي بالفضة، فإذا بلغ قيمة نصاب الفضة فعليه الزكاة. هذا هو الأرجح أنه يسمى نسبي كم يساوي بالدراهم، فإذا بلغت قيمة النقاط بالفضة هذه الزكاة.
المرأة المفتاة إذا انتهت مدة 40 يوما دون أن يتوقف الدم، هل تصلي أن تنتظر توقف نزول الدم؟ وإذا توقف الدم قبل انتهاء 40 ثم عاودها مرة أخرى، والرطوبة التي تخرج من المرأة هل هي نجسة أم طاهرة؟
ما دام أن المرأة لم ينقطع عنها الدم فإنها لا تزال في نزاله، ولو أخذت 40 و50 وذلك لأن هذا الدم احتجر في الرحم أيام الحمل، فإذا وضعت يخرج متتابعا، والأهل أنه لا يصل إلى 40 بل ينقطع قبلها، ولكن قد يزيد عن 40 فإذا زاد عن 40 وهو على حالته لم يتغير أوله وآخره فإنه نفاس. أما إذا انقطع في بعد 30 ورأس الطهر واليبس والنشاط واغتسلت وصلت ثم رجع عليها في آخر 40 أو بعد 40 وليس في مدة الحيض ولا في زمنه فتعتبر هذا دم فساد ولا يردها عن الصلاة. وكذلك إذا انقطع ولم يبق معها إلا ماء كثير من النساء يخرج منها في آخر نفاسها ماء أو شبه ماء أو صديدا أو نحو ذلك فتعتبر هذا نجاسة وليس خيرا ولا نفاسا فلا يردها عن الصلاة، ولكن تعتبره نجسا فتتطهر منه كما تتطهر من سائر الخارج من السبيلين.